موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
كتقرونا في ظلال المسلمين.
الأندلس تفتح أبوابها لرجال باعوا أنفسهم ابتغاء الحق الذي أرادوا تحقيقه في بلاد لا يعرفونها. تجتاز البحر ودارت معركة صغيرة بين جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد وجيش القوط بالجنوب بقيادة تدمير. وقعت تلك المعركة في الجزيرة الخضراء بعد أن التف طارق بن زياد خلف تدمير ليباغته، فانهزم الجيش القوطي وأرسل تدمير إلى الأفريق رسالته الشهيرة حيث قال: أدركنا فإن قوما نزلوا هنا لا يدرى من أهل الأرض أم من أهل السماء، قد وطئوا بلادنا وقد لقيتهم فتنهض إلي بنفسك. من أي نوع من الرجال كان هذا الجيش الذي أرعب تدمير ووصفه بأنه جاء من السماء؟ هل كان من البربر أم العرب أم خليطا منهما؟ وإن كان خليطا فما هي تلك اللغة التي استخدمها طارق للتفاهم بين البربر والعرب؟
بالضبط وبالتحديد الدقيق، وخذها مني قولا واحدا، كان عدد العرب 3,000، عدد البربر 9,000، عدد الأحباش 700، والقائد بربري هو طارق بن زياد، يعرف العربية قليلا ويعرف البربرية كثيرا.
كان يتكون جيش الأندلس بقيادة طارق بن زياد والأمير موسى بن نصير من عامة الناس من أهل المغرب الذين ارتضوا الإسلام عن طواعية. حينما أقول المغرب لا أقصد المغرب الأقصى، أهل المغرب بصفة عامة.
طارق بن زياد كان أمازيغي، وكان ثلثي الجيش اللي هم أكثر من حوالي 7,000 شخص، كانوا هؤلاء جلهم من الأمازيغ، ومعهم أيضا بعض العرب وبعض الموالي، والقيادة كانت لطارق بن زياد.
طارق بن زياد كان رجلا بربريا ودخل في الإسلام وكان متعصبا للغة العربية أكثر من البربرية، وهذا شيء جميل وجميل جدا.
وكان جيش عقائدي ومتربي على القرآن ومتربي على القيم وعلى المبادئ، وكان جيش رسالة في تلك المرحلة. وطبعا الإنسان صاحب العقيدة وصاحب الرسالة حيكون تأثيره أكثر من غيره.
هناك مشاركة مغربية محلية واضحة، وليس جزافا أن يكون القائد أمازيغيا مغربيا محليا.
هؤلاء الذين خالط الإسلام قلوبهم واكتشفوا كما قلت سماحته ويعني عدله، فاقتنعوا به ولم يترددوا، لم يترددوا في إجابة دعوة طارق بن زياد.
كان هناك الجند، هو الأساس، الجند العرب، لأنهم لهم تجربة وقطعوا مسافات وكيلومترات عديدة لكي يصلوا إلى هذه النقطة. بعيدا عن العكس من ذلك، كونوا تجربة كبرى ولكن طعمت بحماس جديد وبشحنة جديدة، وهي الشحنة المغربية.
وهذا دليل على انسباق ودخول وانصهار الأمازيغ في الإسلام، وتبنوا العقيدة وتبنوا هذا الدين وتبنوا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمازيغ اشتهروا بالشجاعة وبالإخلاص والصدق فيما يتبنونه، وأصبحوا من الدعاة لهذا الدين.
طارق بن زياد الذي كان يمكن أن نقول الترجمان بين القوم وبين موسى بن نصير.
في دخول المسلمين إلى الأندلس تجردت كل العصبيات القبلية وأهملت كل النزاعات الجاهلية، وبقي أمر واحد فقط ماذا تريد أن تقدم للإسلام؟
غاية المسلمين بصفة عامة واحدة، وهي أن تزال العقبات التي تقف بين أن يعرف الناس الإسلام بمصادره الأساسية وأن يحكموا عليه بعد ذلك بالقبول أو الرفض.
فاعتمدوا أولا على هذه الرغبة وهذا الهدف الواضح ونشر الإسلام حينما حلوا وارتحلوا بوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعدهم بأن الإسلام يبلغ ما بلغت الشمس والقمر، يعني كل ما سطعت عليه القمر أو طلعت عليه الشمس لو سوف يبلغه الإسلام.
طارق بن زياد مولى من موالي البربر، ينشأ في مدرسة موسى بن نصير، يثق بدينه وعقله قبل أن ينظر إلى سنه. هذا شيخ وهذا شاب قريب العشرين.
كانت مهمة الأذريق هي مهمة مستعجلة، فجاء من وسط الأندلس من عاصمة القوط طليطلة على رأس جيش عداده 100,000 مقاتل، جاء ليقضي على هؤلاء الداخلين أرض ملكه دون إذن منه. أراد أن ينهي هذه المعركة سريعا ليعود لقمع ثورة أبناء الملك السابق غيتشا، هؤلاء الطامعين في إعادة ملك أبيهم الذي سطى عليه الأذريق منذ عام مضى. فكيف يستطيع جيش المسلمين 7,000 مقاتل أن يواجهوا 100,000؟ لذلك فقد وصل المدد من موسى بن نصير 5,000 مقاتل بقيادة طريف بن مالك القائد الأمازيغي الذي بشر بفتح الأندلس من قبل.
يتذكر الإنسان وهو يقف مطلا على هذا الجبل، يتذكر طارق بن زياد لما اجتاز هذا الجبل الذي كان يدعى من قبل جبل إلبي، وكان بجانبه جبل آخر يقال له جبل إبلا. كان هذان الجبلان يمثلان أعمدة هرقل عند الرومان، لكن لما دخل طارق بن زياد ألغى كل التسميات الرومانية وأبقى تسمية واحدة هي جبل طارق، حتى إن الموحدين لما جاءوا بعد ذلك وغيروا اسم الجبل وسموه جبل الفتح، لم يعتد الناس أن يسموا هذا الجبل بغير جبل طارق.
قبل أن يصل الأذريق بجيش القوط وقف طارق بن زياد ناظرا إلى المضيق الذي عبره وإلى الجبل الذي ارتقاه، وراح يختار مكانا يتلاءم وعدد جيشه الأقل قياسا بعدد جيش القوط الأكبر، فاختار موقعا قرب وادي برباط وخيم على ضفاف نهره حتى يجعل النهر في ظهره فيحتمي به. فكيف كان يفكر طارق قبل الموقعة؟ وكيف كان حاله؟ أخائف أنت يا طارق؟ أم تراك مبتهلا؟ أم طالبا للشهادة والخلود؟ كيف يكون حال القائد صاحب الهمة العالية والطموح غير المحدود في لحظات كهذه؟ هل يحلم بتخليفه؟ أم يخشى على جنده؟ أم يفكر في عقيدته نصرها ونشرها وارتقاؤها أعناق وأفكاره وأفئدة الناس؟ وكيف كان حال جنده؟ هل يكون مثل هؤلاء الجند الذين يحملون على أعناقهم تغيير ملامح الزمن والتاريخ، والذين يحلمون بلحظة يرسمون فرحة على وجه شيخ أو امرأة بنصر لا يحصلون عليه إلا بدمائهم؟ هل يكونون كسائر الناس من الخوف على الأعمار والأعناق؟ أم أن مثلهم لا يخشون حتى الموت، يطلبون الشهادة طلب غيرهم للحياة؟ وما هو حجم الأمنيات والأحلام التي راودتك يا طارق؟ ماذا رأيت في أحلام النوم أو اليقظة؟
وتذكر كتب التاريخ أن طارق بن زياد أثناء ذهابه إلى أسبانيا بالجيش رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار والمهاجرين أنهم دخلوا أمامه قبل دخوله، فاستبشر بهذه الرؤية الصالحة وكان على يقين أن النصر سوف يكون لصالح المسلمين.
ما مناهم به طارق بن زياد من مكاسب لا أقول دنيوية كما قلت، لأنه في الحرب وصاحب الحرب لا ينظر إلى المكاسب الدنيوية لأنه قد يفقد نفسه في هذه الحرب، لكن ما منهم به من مكاسب أخروية هي التي جعلتهم بكل الطواعي، وإلا فإن المغاربة لم يكونوا لينقادوا بالقوة، وإن جيوش المفاتحين لم تكن من الكثرة بحيث تخضع هؤلاء بالقوة، وما كان لقائد أن يخوض بجيش متمرد أو غير لا رغبة له في القتال هذه المسافة الطويلة ويقطع بهم البحر.
الأوقعة هذه من أكبر المواقع ولم تأخذ حظها من الدراسة والبحث كما ينبغي، وحسبك أنها يعني استمرت 8 أيام من 28 رمضان إلى 6 تقريبا من شوال.
إيمانهم ورغبتهم في الجهاد ولا شيء غير الجهاد هي التي جعلتهم ينقادون لهؤلاء الفاتحين ويبلوا البلاء الحسن.
وطارق كان قائد عسكري وقائد سياسي وقائد إداري، وأخذ بأدوات وأساليب الحرب في وقتها.
نزهة سريعة هي ما توقعها لودريق. عرب وبربر لا يملكون عتادا ولا عدة، يواجهون جيشا جرارا يقتل ويبطش دون رحمة أو شفقة. عظيمة هي تلك الموقعة إذن، موقعة وادي بربر.
مد موسى بن نصير 5000 من المقاتلين، وكانوا قتال عقائدي وكان يملكون رؤية في القتال،
ويظهر ذلك من خطبة طارق الذي كان يبث الحماس في جنوده ويعني يشجعهم على الفتح بما سوف يلاقوا في الدار الآخرة، وإلا في الدنيا فلم يكونوا يضمنون أنفسهم أنهم يعيشون وهم يواجهون قوما أولو حضارة وأولو يعني مكانة وخبرة بالحرب، لأنهم لم يكونوا قوما بدائيين ولا غفل.
7000 في مواجهة 100000 أحضرهم لودريق فأمده ب5000 أخرى، فأصبح عندنا 12000. ولما جاء 5000 لم يتحدوا مع 7000، لا بل تلاحوا جانبا ليفاجئوا جيش القوط بطريقة أخرى.
معركة العبوه تسمى هذه في التاريخ، أو معركة لكة في عام 92 هجريا، وبدأ القطع والوصول هناك 92 هجريا، والمعركة استمرت حوالي 8 أيام متتالية.
انظر قتال في المستمر بالعشر 12 ساعة في اليوم، ثم راحتهم بعد ذلك لمدة 8 أيام، لدرجة أن الجيش الإسلامي أحس بأنه يعني قد يهزم.
قاتل المسلمون قتالا عظيما، كانوا خفافا في لباسهم، وكان القوط ثقالا بما عليهم من دروع صنعت من حديد. ومالت المعركة في بدايتها للمسلمين ثم مالت للنصارى، وكاد المسلمون أن يهزموا لولا اندفاع قادة المسلمين إلى قلب الجيش القوطي، فأحدثوا ما يشبه المعجزة بانتصارهم على جيش لودريق. وقتل لودريق ويقال إنه غرق في النهر، وقتل أغلب جنده وفر الباقون. وفي المقابل فقد طارق بن زياد ثلث الجيش الإسلامي الفاتح لبلاد الأندلس. بلغ القتل بجيش القوط أشده، وقد تفرقوا ونثروا ما بين قتيل وأسير، ومنهم من ألقى بنفسه في الماء فمات غريقا. وقد جمع المسلمون في هذه المعركة غنائم كثيرة، ولم يبق جندي مسلم إلا راكبا فرسا لكثرة ما غنموا من الخيل. فهل يلقى طارق بعد هذه المعركة مقاومة في فتح باقي البلاد؟
وانتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد. ما مصير لودريق؟ قيل بأن لودريق قتل في هذه المعركة، وقيل بأنه قد فر منها، فكان هذا أول انتصار للمسلمين على القوط في أول دخول للمسلمين كقوة عسكرية هائلة.
بالفعل حققوا الانتصار الحاسم وبدأوا يفتحون في المدن والمتعددة والمتنوعة، وبدت يزحف طارق.
بعد أن انتهت موقعة وادي رباط أو وادي لكة أو وادي بكة، كلها اسم واحد لهذه الموقعة، بعضهم يودوها ويسميها أيضا وادي بقة أو وادي بقة، كل هذه اسم واحد. انتهى المعركة، زحف طارق بمن معه، كان فقد الجيش حوالي 3000.
وبالفعل كانت معركة خسر المسلمون فيها ثلث الجيش كان في تلك المرحلة، ولكن في النهاية استطاعوا أن يحققوا نصر حاسم.
فبقي معه 9000، فزحف بهم على الشمال متجها شمالا حتى ظل يصل، أخذ إشبيلية وأخذ كذا، وصل إلى الوسط. مدينة طليطلة كانت عاصمة الدولة القوطية،
وبدت حركة طارق في فتح الأماكن المتعددة.
استغل طارق بن زياد في فتوحاته التفكك الذي كان يعيشه المجتمع القوطي في ذلك الوقت. الجيش كان منهارا، أكثر من 100,000 مقاتل أو 40,000 مقاتل في أقل تقدير ينهزم هزيمة النكراء على يد 12,000 مقاتل وهم يمتلكون قوة عسكرية هائلة. ثم دخول طارق بن زياد وفتحه المدن تلو المدن، قلما يجد حصنا يطيل حصاره. لا شك أن هذا أكسب المسلمين قوة وجعل طارق بن زياد يطمح للفتح، وهو الذي صنعه مع موسى بن نصير بعد ذلك. ولذلك لما دخل طارق بن زياد وأرسى قواعد العدل ووجد منه أهل الجزيرة الأيبيرية عدلا في التعامل ومنح الفلاحين والمزارعين أراضيهم، هذا الذي جعل طارق بن زياد لا يجد صعوبة أبدا في فتح هذه المدن.
قضت معركة برباط الفاصلة على معظم القوة العسكرية للقوط، وانتشر المسلمون انتشارا واسعا، وتقدم طارق بن زياد بسرعة يفتح المدينة تلو الأخرى. وقد أصيب القوط بالهلع والخوف شديدين، هل كانت الخطط المتفق عليها مع موسى بن نصير تقتضي استمرار طارق في الفتح سريعا، أم إن طارقا قد خالف رأي أميره؟ تقدم طارق بعد فتح شدونة إلى مورو ففتحها، وهي قريبة من قرطبة عاصمة الأندلس فيما بعد. ثم فتح قرمونة واستولى على نقر وإلبيرة بعد حصار طويل وأخضع أريولا. كل هذا الفتح تم في شوال لعام 92 للهجرة، فقد كان الجيش المسلم خفيف الحركة سريع الانتقال والفتح. ثم سار طارق بن زياد إلى إشبيلية عاصمة الجنوب، ورأى أهلها أنهم لا يستطيعون صد المسلمين أو قتالهم، فطلبوا من طارق الصلح، فصالحهم على دفع الجزية، وبذلك يكون قد اكتسح جنوب الأندلس.
ثم كلما تقدم ووجدوا أنفسهم يكسبون، لا لأنفسهم ولكن يكسبون للإسلام أقواما جدد وأراضي فيحاء واسعة جدد، بمعنى كلما اكتسبوا أكثر كلما تفتحت شهيتهم للفتح.
وصل إلى هناك خشي موسى بن نصير أن يغرق طارق في هذا الزحف وأن يرتد لزريق من خلفي ويجمع بعض الفلول ويمنع بينه وبين العودة إلى جيشي أو إلى المغرب أو ذلك، فلاحقه 18,000 جندي، وهنا يأتي ذو موسى بن نصير.
تجمع القوط في منطقة حصينة جدا تدعى أستجة، واستطاع طارق أن يباغت قائدها خارج الحصن وأن يأسره، فقرر قائد أستجة أن يصالحه، فصالحه طارق وأطلق سراحه. وبفتح أستجة خضع الجنوب الأندلسي كله للفتح الإسلامي. اتجه طارق بن زياد بعد صلح مدينة أستجة نحو الشمال.
موسى بن نصير هناك في الشمال الأفريقي، في عاصمة الشمال الأفريقي في تونس في القيروان، وطارق بن زياد قد تجاوز البحر، دخل في أرض تعتبر بالنسبة له عالما مجهولا. فيخرج موسى بن نصير من القيروان في السنة 93 من الهجرة، وينيب مكانه في القيروان واليا عليها ابنه عبد الله بن موسى بن نصير.
هذه طريق كان لا أقول عاديا، ولكنه كان أمام، كانت طريق مفتوحة أمام طارق بن زياد.
والله لن أقف بفرسي هذا حتى أصل إلى البحر، كلمة عظيمة قالها طارق بن زياد رحمه الله. إن هذه الهمم العالية التي اتصف بها هذان القائدان العظيمان أجل من أن يعذب أو يسجن. اجتمع موسى بن نصير وطارق بن زياد في هذا المكان واتفقا سويا على أن يتجها شمالا هناك عند خليج البسكاي لإكمال فتوحاتهما الإسلامية.
انطلق طارق وعينه على العاصمة طليطلة، فقابلته مدينة جيان ففتحها دون مقاومة، ووصل إلى العاصمة طليطلة ففتحت أيضا دون مقاومة، وبذلك قد ضاع أمل القوط في استرداد ما فتح بيد المسلمين. وفي طليطلة جاء أمر موسى بأن يستقر طارق فيها دون أن ينطلق إلى مناطق أخرى، فهل كان موسى غاضبا من طارق لسرعة تحركه، أم كان في نفسه شيء من كثرة انتصاراته؟ وماذا دار بينهما حين التقيا في طلبيرة بعد عام من بداية فتح طارق للأندلس؟
وكانت النتائج باهرة، هناك كانت انتصارات تلو الانتصارات، انتصارات مع المسار طارق بن زياد وعبوره إلى الضفة الأخرى، ثم توجهه نحو الشمال استيلاؤه على طليطلة بما تمثله طليطلة وهي عاصمة القوط، والتي ظلت تراود القوط أو تراود عفوا المسيحيين دائما وهم يحاولون استرجاع الأندلس. إذن كان التوجه نحو طليطلة يعني استرجاع الأندلس.
لكن اجتمع جميعا في طليبرة، ولم يكن اجتماعهما اجتماع عتب أو تعنيف أو توبيخ كما يظن البعض، بل إن موسى بن نصير إنما اقتصر فقط على معاتبة طارق بن زياد في أمر واحد، وهو توغله في بلاد الأندلس توغلا شديدا. وإلا فإن طارق بن زياد لم يكن يسلك طريقا إلا بأمر موسى بن نصير.
لماذا؟ لأنه الأمر بالتوقف في عز الانتصارات سيبحث له عن تفسير معين، لن يجد هذا التفسير إلا في غيرة موسى بن نصير من قائده، وهو أمر لا أستبعده ويستبعد.
حتى موسى بن نصير لما اجتمع مع طارق بن زياد لم يكن في قلبه على طارق شيء من الحسد. وعلى ماذا يحسده؟ أيحسده على كونه تلميذا من تلاميذه؟ أم يحسده على كونه قد سار كما سار طارق في الفتوحات في بلاد الأندلس؟ أم يحسده على السنين العظيمة التي قضاها موسى بن نصير في خدمة الإسلام وترأس الفتوحات الإسلامية وقيادة الجيوش؟
9,000 من المسلمين يفتحون أغلب أسبانيا بأشهر قليلة في عام 92 للهجرة. أي رجال كان هؤلاء؟ وبعد استقرار طارق في طليطلة عبر موسى بن نصير المضيق ومعه 18,000 مقاتل، عبروا جميعا على سفن صنعت بأيدي المسلمين، فقد عمل موسى بن نصير على امتلاك اسطول بحري اسلامي بعد ان اعد دار صناعة السفن بسواحل القيروان. جاز موسى من سبتة المضيق ومعه جمع كبير من التابعين، وصحابي واحد هو المنيذر الأفريقي رضي الله عنه، وقد ولى ابنه عبد الله على القيروان عاصمة الشمال الأفريقي، ونزل في الجنوب الأندلسي في جبل يدعى جبل موسى أيضا، فسجد لله متضرعا باكيا خاشعا داعيا الله، واشتد تضرعه، فقال له أحد قواده: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ فأجابه موسى: هذا موقف ما ينبغي أن يذكر فيه إلا الله عز وجل. هؤلاء كانوا هم الرجال الذين تحققت بهم المعجزات.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم. وقال